بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: يزيد بالتقوى. فتقوى الله عز وجل أحد أسباب زيادة الإيمان، فهذا هو السبب الأول. والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذابه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فكلما زاد الإنسان من فعل الطاعة زاد إيمانه، وكلما تجنب النواهي مخلصا لله زاد إيمانه. إذن فعل الطاعة تقربا إلى الله يزيد في الإيمان، وترك المعصية تقربا إلى الله يزيد في الإيمان.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قول المؤلف: يزيد بالتقوى. التقوى هي الثمرة من الأعمال الصالحة، وهي ما أراده الله عز وجل من عباده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وبين أن العمل الصالح يثمر التقوى، لأن التقوى هو المقصود، أعظمها توحيد الله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: واقيموا الصلاة واتقوه. وقال جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. فالبر هو ثمرة العمل، ولذلك تجد أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال عبد الله بن مسعود: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولذلك تجد أنها وصية الله للخلق الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت وصيته لأصحابه لما وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. فتقوى الله يا أخواني كلمة عظيمة محصلة العمل الصالح، ومراد الله عز وجل من خلقه، وهو الغني عنهم جل وعلا، الغنى المطلق، لكنها غاية للخلق يسعون لتحصيلها وتحقيقها. ولما كان الناس على إيمان صادق وبعد عن الغفلة كانوا يقدرون لهذه الكلمة قدرها. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: أدركت ناس إذا قيل له: يا فلان اتق الله، أخذته رعدة ورجفة من عظم ما ألقي عليه وطلب منه. والآن لو تقول: يا فلان اتق الله، قال: إيش سويت؟ لماذا؟ لاستحواذ الغفلة والبعد، أو عدم مفهوم المراد منها. وتقوى الله قيل فيها معانيها كثير، لكن أجمع ما قيل فيها هي فعل المأمورات واجتناب المحذورات من صغير وكبير. نعم. ولها أسباب سيذكر الشيخ. شيء منها. نعم.
السبب الثاني النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهذه آيات كونية. والقرآن الكريم قال الله تعالى فيه: فيه هدى للمتقين. وهذه آيات شرعية. فالنظر في آيات الله الكونية مثل أن يجلس الإنسان ساعة يتفكر في خلق السماوات ويتفكر في خلق الأرض، فهذه المخلوقات العظيمة الواسعة منتظمة منذ الأزل، ليس فيها ما يتناقض أو يتدافع، ليس فيها من خراب، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ فيتأمل فيوقن أنها من خلق الله عز وجل، ثم يتأمل إن شاء في نفسه وسيرى من آيات الله فيها العجب العجاب. فهذا الجسم فيه معامل كيماوية عظيمة، مع أننا لا نحس بشيء، ولو أن بيضة مرت على ذراع أحدنا لأحس بتدحرجها، ولكنها تمر في الأمعاء ولكن لا نحس بها. فما الظن لو كنا نحس بمرورها بأمعائنا كما نحس بمرورها على الجلد؟ ولو كان ذلك لما استطعنا أن ننام وهي تتقلب في أحشائنا، لكن الله عز وجل بحكمته جعل الداخل لا يحس به من أجل ألا يتألم الإنسان عند مرور الطعام والشراب وغيره.
الله أكبر، إشارة عجيبة. كم يأكل الإنسان ويدخل جوفه من الأطعمة ولا حس ولا شيء، مع أن العملية داخل هضم وتصريف هذا للدم، وهذا فضلة، وهذا للكبد، وهذا للجهاز كذا، وهذا للعضو الفلاني. تأكل أكثر من حبة، هذه تنصرف إلى العضو الفلاني، وهذا تنصرف إلى العضو الفلاني. شوف، وكل هذا ما تشعر فيه أبدا. نعم.
وتأمل أيضا الإحساس في الجلود، فإنه ليس على حد سواء، بل هناك مناطق حساسة جدا تحس بأي شيء يمر عليها وتتأثر به، وهناك مناطق لا تحس هذا الإحساس. فباطن القدم لا يحس كباطن اليد، لأن باطن القدم لو كان حساسا كباطن اليد لما استطعنا أن نمشي عليه، لكن من حكمة الله عز وجل أن جعله هكذا غير حساس. ولو تأملت راحة اليد لوجدت أن من عظيم حكمة الله أنها ليس فيها شعر، ولو كان فيها شعر لتلوث باطن اليد بالطعام وتلوثت الأشياء ولقل الإحساس بها ولفقدت الإتقان في فعل الأشياء. ويدل لهذا أنك لو لبست قفازين لفقدت الإتقان في العمل بيدك. وعلى كل حال، فنحن معرفتنا بهذه الأشياء سطحية، لكن لو أنك أتيت واحدا من الأطباء وشرح لك ما في الإنسان من آيات لبهرك. ولهذا قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
سبحان الله، أشياء عجيبة يدركها أهل الاختصاص كالأطباء. أنا في موقف مرة يسحبون دم من الوالد رحمه الله، فكان يعني ما وجدوا هنا دم، إيه قال ما علينا نسحب من هنا. قلت طيب هنا ولا هنا؟ هو محصلة دم. قلت ليش تسحب من هنا ولا تسحب من هنا مع أن هنا أبرز العروق؟ قال لا، هذا جلد سميك خزقة، ثم بعد انتظار اندماله يطول، هنا الجلد رقيق جدا، خزقة السريع واندماله السريع. اللي ما يدري يقول بس أبرز عرق وبس اسحبه بس. نعم.
ولهذا نقول إن التفكر في آيات الله الكونية يزيد في الإيمان، وهذا ظاهر محسوس. وكذلك التفكر في الآيات الشرعية يزيد في الإيمان بلا شك، لكن يحتاج إلى أن يكون الإنسان بصيرا في أحكام الشرع حتى يعرف الحكمة في الأشياء التي شرعها الله، وهذا يخفى على بعض الناس، ولا سيما من أعرض عن ذكر الله، فإنه لا يفتح له باب المعرفة. يقول المعري يقول المعري: يد بخمسمائة يد.
أبو العلاء المعري، نسأل الله العافية، عنده أشياء انحرافات رهيبة وشبه ملحد، نعم، لكنه شاعر. نعم.
يد بخمسمائين عسجدا
وديت
وديت،
يعني ديتها.
ما بالها قطعت في ربع ديناري تناقض ما لنا
تناقض ما لنا إلا السكوت له
تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار.
يعني نسأل الله العافية معترض. يقول كيف اليد فيها نصف الدية فكيف أنها تقطع بربع دينار؟ إذا سرقت ما مقداره ربع دينار تقطع، يعني هل الربع دينار هذا يساوي الدية؟ نقول لما جني عليها احترمت بأن يدفع فيها نصف الدية، لكن لما جنت وتعدت وجب تطهيرها ولو بربع الدينار. نعم.
كأن الناس هم المشرعون حتى ينتقدهم هذا الانتقاد. 500 عسجد والعسجد هو الذهب، يعني 500 دينار دية اليد. فإذا سرق ربع دينار قطعت، فكانت اليد بقيمة ربع دينار، لأنه إذا قطعها الإنسان يلزم بخمسمائة دينار، وإذا سرقت ربع دينار قطعت. وهذا لا يعرف الحكمة فيه إلا من فتح الله عليه وأقبل يصدق على تأمل شريعة الله لانتقادها. وإني لأجزم بأن الإنسان الذي يريد أن ينظر إلى الشريعة بانتقاد لن يفتح الله له باب المعرفة، أما الذي ينظر إليها باسترشاد ويطلب الرشد فهذا يفتح الله عليه ويبين له من الأسرار ما يخفى على كثير من الناس.
جميلة كلمة الشيخ. وإني لأجزم بأن الإنسان الذي يريد أن ينظر إلى الشريعة بانتقاد لن يفتح له، يعني الإنسان الذي يتقصد أحكام الشريعة لينتقدها بس، سبحان الله تجد أنه إيش يكون بعيد وغافل عن إدراك الحكم، مع أن مرات تجد أن الحكمة سهلة يرشد إليها أصغر إنسان، لكنه أراد النظر مع سوء القصد، نية السيئة، لكنه لو أراد النظر للاعتبار والتأمل يرشد إلى كل حكمة، كل ما وقف على شيء أرشده الله عز وجل للحكمة. نعم.
ولقد أجاب الشاعر الآخر المعري فقال: قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، يد بخمسمائين عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع ديناري، صيانة النفس أغلاها وأرخصها،
أرخصها
صيانة النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري. يعني أنها تودى ب500 دينار صيانة للنفوس، وتقطع بربع دينار حماية للأموال، وهذه حكمة عظيمة، لأن من علم أنه سيضمن 500 دينار
خمس فتح الخاء، لأن إذا قلت 500 صار 20 500
لأن من علم أنه سيضمن 500 دينار إذا قطع اليد أو تقطع يده سوف يحجم، ومن علم أنها ستقطع بربع دينار سوف يحجم عن السرقة، وهذه هي الحكمة. ولهذا فإنه يجب علينا أن نتأمل الآيات الشرعية تأمل استرشاد لا تأمل انتقاد، حتى يفتح الله لنا من الخير ومعرفة حكمة الله عز وجل ما يخفى على كثير من الناس. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر أحيانا وأنت تقرأ الكتاب، فإنك إذا كنت تقرأه قراءة منتقد على مؤلفه فإنك لا تستفيد منه كثيرا، لكن إذا كنت تراجع الكتاب وتسترشد من مؤلفه فإنك تنتفع كثيرا. قال المؤلف: وينقص بالزلل، يعني أن الإيمان ينقص بالزلل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قال: ناقصات عقل ودين، وهذا دليل على أن الإيمان ينقص.
وسبب النقصان؟ قلة العمل.
والدليل الثاني
هذا في رد على المرجئة الذين يقولون لا أثر للعمل في الإيمان.
والدليل الثاني وهو دليل عقلي أنه إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص، لأنه لا تعقل زيادة إلا بوجود مزيد ومزيد عليه، فإذا ثبتت الزيادة بالنقص بالنص فقد ثبت النقص أيضا، لأنه لا يتصور زيادة إلا بمقابلة نقص. فمثلا إذا كان هناك رجل زاد إيمانه فمعنى ذلك أنه قبل ذلك كان ناقصا، وهذا من باب التلازم، فإنه لا يمكن زيادة إلا بوجود نقص.
الله أكبر.
ثم أعلم أن نقص الإيمان على قسمين: الأول نقص لا حيلة للإنسان فيه كنقص دين المرأة بترك الصلاة في أيام الحيض، فإن هذا لا اختيار لها فيه، بل لو أرادت أن تصلي حتى لا ينقص إيمانها لقيل لها إن هذا حرام عليك، ولو صليت لزاد إيمانك نقصا. إذن هذا نقص لا حيلة للإنسان فيه ولا يلام عليه، لأن هذا لا اختيار له فيه إطلاقا. ومثل أن يموت الإنسان صغيرا فإن إيمانه ينقص عمن عمره، لأن من عمر زاد إيمانه وزادت أعماله، فهذا النقص لا حيلة له فيه فلا يلام عليه إطلاقا. الثاني نقص باختيار الإنسان، وهذا ينقسم إلى قسمين: إن كان سببه المعصية أو ترك الواجب فإنه يلام عليه ويأثم به، وإن كان نقصه بترك تطوع غير واجب فإنه لا يلام عليه لوما يؤثم به، وإن كان على الإنسان أن يجتهد في العمل الصالح. ولهذا قيل لابن عمر رضي الله عنهما في المنام: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل.
الله أكبر.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام،
قال عبد الله بن عمر: فما نمت من الليل إلا قليلا بعدها. وهذا استدل به أهل العلم على جواز مدح الرجل في وجهه إن كان لمصلحة، مع أن الأصل في المدح أنه منهي عنه، لكن إذا كان فيه تشجيع وحث جاز الإنسان أن يعني يشيد بالرجل ويمدحه لأجل أن يدرك هذه الفضيلة أو يجتنب ما هو ذنب ومعصية. نعم.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل.
الله. شف حديثان متشابهان كلاهما في قيام الليل، لكن الأول عن ابن عمر والثاني عن ابن عمرو. ابن عمرو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان شديدا على نفسه في العبادة رضي الله عنه مع علمه، وهو من فقهاء الصحابة، حتى إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأه في شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: أقرأه في 20. قال: أقرأه في 10. أقرأه في، إلى أن قال له: أقرأه في 3. وكان يريد أن يصوم ولا يفطر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوم وأفطر يوم. ولما كان إيش في قيام الليل يريد أن يقوم الليل كله، فخشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الملل، فقال: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. ولذلك كان رضي الله عنه في آخر حياته لما ثقل كان إيش يصوم 15 يوم متتابعة ويفطر 15 يوم. طيب، مع أنه كبير، فكان يقول إيش: ليتني قبلت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صم من الشهر 3 أيام. طيب، بعض الناس ربما يقول: طيب وش الإثم عليه لو يعني خلاص كبر وكان هذا عمله وقت نشاطه وقوته والآن يأخذ بها؟ تدرون ما السر؟ خشية أن إيش أن يكون على عمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غيره بعد وفاته، وكان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم منطبق عليه، لا تكن مثل فلان كان يفعل كذا ثم ترك كذا ترك. فلأجل هذا كان يجمع 15 يوم، لأن الإنسان إذا صام واستمر في الصيام يجد انطلاق، لكن إذا كان يقطع أثقل عليه من إيش الاتصال.
وهذا لا شك أنه نوع لوم، لكنه لوم لا إثم به، بخلاف من ترك الواجب أو فعل المحرم فإنه يلام لوما يأثم به. إذن نقص الإيمان على قسمين: الأول لا يكون للإنسان اختيار فيه، فهذا لا لوم عليه فيه، مثل ترك المرأة للصلاة، مثل ترك المرأة الصلاة أثناء الحيض، ومثل من نقص عمله وإيمانه لموته صغيرا. الثاني ما كان للإنسان فيه اختيار، فهذا إن كان واجبا فهو ملام آثم، وإن كان غير واجب فقد يلام ولكنه لوم لا إثم فيه. وقول المؤلف ينقص بالزلل، الباء هنا للسببية، والزلل مصدر زلة، يزل زللا، وهو مثل الزلق يعني الخروج عن الاعتدال، هذا هو الزلل. فإذا خرج الإنسان عن واجبه نقص إيمانه.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني، نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. قال رحمه الله تعالى:
ونحن في إيماننا نستثني. نحن ضمير يعود على أهل الأثر، لأن هذه العقيدة أو هذه المنظومة مبنية على مذهب أهل الأثر، يعني نحن أهل الأثر نستثني في إيماننا.
وقول نستثني في إيماننا يعني قولنا أنا مؤمن إن شاء الله، لا شكا ولكن تبركا. نعم.
والاستثناء في الإيمان أن يعلق بالمشيئة، يرحمكم الله، أي مشيئة الله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، فنحن نستثني في الإيمان ونرى أنه جائز، لكن على تفصيل في ذلك كما سنذكره إن شاء الله. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام.
نعم.
لأنه ينبئ عن شك، فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله كأنك شاك في الموضوع، فيكون الاستثناء حراما، لأنك شككت هل أنت مؤمن أو غير مؤمن. وقال بعض العلماء بل الاستثناء واجب، لأنك إذا قلت أنا مؤمن ولم تقل إن شاء الله فإنك تكون قد زكيت نفسك وشهدت لها بأنك قمت بكل الواجبات، وتزكية النفس حرام، وعلى هذا فيجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لئلا تزكي نفسك. قالوا ولأنك لا تدري، فلعلك الآن مؤمن ثم تكفر، والإيمان النافع هو الذي يوافي به الإنسان ربه ويكون في آخر الحياة. هذان قولان: الأول تحريم الاستثناء، والثاني وجوب الاستثناء. والصحيح أن الاستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز. فالواجب إذا كان الحامل على الاستثناء الخوف من التزكية فالاستثناء واجب، لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن، والمؤمن له الجنة، فيكون قد شهد لنفسه بأن له الجنة، ولا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد بأن له الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يخشى من التزكية فالاستثناء واجب. والمحرم إذا كان الحامل على الاستثناء التردد وعدم الجزم، فالاستثناء حرام بل مناف للإيمان. والجائز إذا كان الاستثناء للتعليل، بمعنى أنا مؤمن بمشيئة الله، فهذا جائز، لأن هذه هي الحقيقة، والدليل على ذلك قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فالتعليق هنا ليس للتردد، لأن الله غير متردد، وإنما هو لبيان العلة، وهي أن دخولكم بمشيئة الله. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مروره لزيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالإنسان لا يشك في أنه لاحق جزما بالأموات، ولكنه أتى بالمشيئة للتعليل، أي أن لحوقنا بكم بمشيئة الله تعالى. ومن قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لأن هذا ليس للتعليق، بل هو خبر من عند الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى جازم به. فقول المؤلف رحمه الله: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فإن كان لشك فهو حرام بل كفر. وقوله: فاستمع، يعني استمع لما أقول، واستبن، يعني أطلب بيان ما خفي عليك. وقوله: فاستمع، ولم يقل فاسمع، لأن الاستماع الإنصات والسماع عن قصد، والسماع يكون عن قصد ويكون عن غير قصد. ونضرب لهذا مثلا: لو مررت برجل يغني غناء محرما وسمعته فلا إثم عليك، لكن لو استمعت وأنصت إليه لكنت آثما. ويدل على هذا الفرق قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال: فاستمعوا له، ولم يقل فاسمعوه، لأننا سمعناه من قبل، ولو أننا لم نسمعه لم يقل فاستمعوا له. قال رحمه الله: نتابع الأخيار من أهل الأثر. الأخيار جمع خير، وهم السلف الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فنحن نتابع الأخيار. وقوله: من أهل الأثر، المراد بالأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل المراد به ما هو أعلم من ذلك. وهو ما ثبت عن طريق الشرع، وضده، أي مقابله، ما ثبت عن طريق العقل، وهو الدليل العقلي. فالأثر ما كان ثابتا بالأثر، وعلى رأسه بالمعنى الأعم القرآن والسنة، ثم ما روي عن الصحابة والتابعين. قوله: ونقتفي الآثار، الآثار جمع أثر، وهي النصوص الواردة بالشرع. لا أهل الأشر، أي لا نتبع أهل الأشر والبطر والفرح فيما هم عليه من البدع. وفي هذا إشارة إلى أن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل الأثر وأهل الأشر، ونحن نتبع في ذلك أهل الأثر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحث
محدث.
ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. قال رحمه الله تعالى: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم. وهذا بحث أحدثه المتكلمون، ولم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في عهد الصحابة، وهو: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟
سبحان
وقد سبق.
تعرف من مجرد إطلاق البحث تدري أنه إيش، ما هو يعني أثري، ما هو يعني مروي عن الصحابة. تجد أن الذي يطرح مثل هذا صاحب جدل، وهم أهل الكلام. نعم، الإيمان هل هو مخلوق أو قديم؟ الصحابة رضي الله عنهم تلقوا العمل الصالح وتلقوا الإيمان وآمنوا وعملوا، ولم يتكلموا بهذا الشيء أبدا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم.
وقد سبق لنا بحث أهم منه وأكثر وقوعا، وهو الاستثناء في الإيمان. أما هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، فهذا محدث حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن، فصار المتكلمون يتحدثون ويتساءلون: هل إيمان العبد مخلوق أو غير مخلوق؟ فإن قيل مخلوق فهو خطأ، وإن قيل غير مخلوق ف فهو خطأ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا: لا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم. وقديم بمعنى غير مخلوق، لأن القديم عندهم هو الشيء الأزلي الذي لم يخلق من عدم. يعني لا تقل هذا ولا هذا، بل قل آمنت بالله أو أنا مؤمن، سواء كان مخلوقا أو غير مخلوق. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: إن الإيمان يشمل شيئا محدثا، والمحدث مخلوق، وشيئا غير محدث، وغير المحدث غير مخلوق. قال: فإنه يشمل للصلاة، والصلاة فيها قول وفعل، فالأفعال التي في الصلاة كلها مخلوقة، لأنها صفة حادث، وصفة الحادث حادث. لذلك قال المؤلف رحمه الله: ففعلنا نحو الركوع ففعلنا، ففعلنا نحو الركوع محدث. والأقوال التي في الصلاة منها مخلوق ومنها غير مخلوق، ففيها قراءة القرآن، والقرآن غير مخلوق وهو من الإيمان. لذلك قال المؤلف: وكل قرآن قديم فابحثوا. فمعنى كلام المؤلف: لا تقل إيماني مخلوق ولا غير مخلوق، لأنك ستركع والركوع مخلوق، وستقرأ القرآن والقرآن غير مخلوق، وكل ذلك من الإيمان. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن إيماننا كله مخلوق، أما قراءة القرآن فإن القراءة التي هي فعل القارئ مخلوقة، وأما القرآن نفسه فغير مخلوق. لكن القرآن ليس هو إيمان العبد نفسه، وإنما القرآن مما يؤمن به العبد. وهناك فرق بين إيماننا وما نؤمن به، فكلامنا بالقرآن مخلوق، لكن ما نتكلم به غير مخلوق. ولهذا فإننا نقول إن كلام المؤلف رحمه الله هنا فيه نظر، بل الصواب أن نقول إيماننا كله مخلوق، والقرآن ليس هو الإيمان، ولكن قراءة القرآن هي التي من الإيمان، لأن الإيمان عندنا أهل السنة قول باللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان. وعلى هذا فمن قال إيماني مخلوق فقد صدق، أما من آمن به ففيه التفصيل، منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق وأنا مؤمن به، والقرآن غير مخلوق وأنا مؤمن به، وكذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالملائكة مخلوقون، والكتب غير مخلوقة، والإيمان بالرسل إيمان بمخلوق، والإيمان واليوم الآخر مخلوق. فصار المؤمن به منه مخلوق ومنه غير مخلوق. أما مجرد إيمان العبد فإنه مخلوق، لأنه حادث، فالعبد لم يكن شيئا مذكورا ثم كان وأحدث الإيمان. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان إيماني مخلوق لأنني مخلوق. ومما يؤخذ على المؤلف أيضا قوله: وكل قرآن قديم. والصحيح أن القرآن حادث يتكلم الله به حين إنزاله، فيتلقاه جبريل فيأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أن الله يتحدث عن مسائل مضت بلفظ الماضي، فيقول عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وإذ غدوت يعني فيما مضى، وهو إشارة إلى غزوة أحد. ويقول جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهذه الآية نزلت بعد أن حصلت الشكوى، ولا شك لأنه عبر عنها بلفظ الماضي. فإن قال قائل: عبر عنها بلفظ الماضي لأنه متحقق الوقوع، فهو كقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قلنا: هذا يأباه قوله والله يسمع تحاوركما، لأن يسمع فعل مضارع لحكاية الحال، يعني يسمع حين تحاوركما، فأخبر الله عن شيء مضى بصيغة المضارع الذي تحكى بها الحال. وحينئذ يتبين أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين إنزاله. ويدل لذلك أيضا أنه تقع مسائل فيجيب الله عنها. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. والله لم يتكلم بهذا الجواب قبل أن قبل أن يسألوا بل بعد أن سألوا. إذن فهو محدث، وهذا في القرآن صريح. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. وقد أول من يقول إن القرآن قديم قوله محدث بأنه محدث إنزاله، وهذا تحريف، لأن محدث اسم مفعول ونائب الفاعل فيه يعود على الذكر لا على الإنزال. فقوله تعالى: ما يأتيكم من ذكر، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، هو أي الذكر، فصرف الضمير إلى غير الذكر تحريف. فإن قال قائل إن الله عز وجل يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال أيضا: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فهل يقتضي ذلك أن الله كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به وقبل أن ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب على ذلك قوله أن قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ لا تدل على أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، إذ قد يكون المراد بذلك ذكره والتحدث عنه وشأنه وعاقبته، بدليل قوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. وإنه أي القرآن، وذلك في قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. والقرآن ليس مكتوبا في زبر الأولين، بل هو متحدث عنه في زبر الأولين. فيكون قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يعني التحدث عنه وذكر شأنه وحاله، ولا يتعين أن تكون الآية دالة على أنه مكتوب. والدليل على أنه لا يتعين قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره والتحدث عنه، لا أن القرآن نفسه مكتوب هناك، لأنه لو كان مكتوبا هناك لكان نازلا قبل محمد صلى الله عليه وسلم بأعوام. والخلاصة أن القول بأن القرآن قديم قول منكر، بل نقول القرآن مجيد كريم ونصفه بما وصفه الله به، أما أنه قديم فلا يوصف بذلك. وهذا القول أعني أن يوصف القرآن بالقدم هو نزعة من نزعات الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وهو قديم كقدم العلم، أي لم يزل الله عز وجل مريدا للشيء عالما به. فيقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمعه جبريل أو يسمعه موسى أو سمعه محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج فهذا عبارة عن أصوات مخلوقة تعبر عن كلام الله، أي أن الله خلق أصواتا في الجو تعبر عما في نفس الله من الكلام، فهذا كلام الله عندهم. وقد قال بعض علمائهم المنصفين: الحقيقة أن لا فرق بيننا وبين الجهمية، لأننا متفقون على أن ما يسمع ويقرأ فهو مخلوق، ولكن الجهمية خير منهم في التعبير، لأن الجهمية يقولون هذا كلام الله، وهم يقولون هذا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، فصار الجهمية أحسن من الأشاعرة في هذا التعبير، وإن كان كل منهم أخطأ وأبعد عن الصواب. إذن كلام المؤلف في هذين البيتين فيه نظر من وجهين: الأول قوله إن إيماننا منه ما ليس بمخلوق، ووجه النظر في ذلك أن إيماننا كله مخلوق، لأن إيماننا من صفاتنا ونحن مخلوقون، فصفاتنا مخلوقة، لكن ما نؤمن به هو الذي ينقسم إلى مخلوق وغير مخلوق. الثاني قوله بأن القرآن قديم، والصواب أنه ليس بقديم، فإن الله يتكلم به حين إنزاله، لأن الله قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. فظاهر السياق أنه من حين يتكلم الله ينزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق وهو المعقول. وينبغي لنا في العقيدة ألا نستوحش ولا نتهيب من شيء دل عليه الكتاب والسنة. والوحشة كل الوحشة أن تحرف نصوص الكتاب والسنة من أجل عقيدة تعتقدها وهي خطأ، هذه هي الوحشة. أما شيء دل عليه ظاهر الكتاب والسنة فلا بد لك من قوله. قال المؤلف: وكل قرآن قديم فابحثوا. البحث يعني التفتيش، وأصله من بحث الأرض أي حرثها باليد، فكأن المفتش للوصول إلى العلم كمن يحرث الأرض ليستخرج ما كان خابئا فيها. والبحث من أهم وسائل العلم، لكن بشرط أن يكون الغرض منه الوصول إلى الحق دون الانتصار لقول النفس أو وقوع أو قول المتبوع. بل إذا بحث الإنسان فلتكن نيته سليمة، فينوي ببحثه الوصول إلى الحق، وسواء كان معه أو مع خصمه قبله. أما الإنسان الذي يكثر النقاش من أجل أن ينتصر لقوله وإن كان يعتقد أنه حق، فإنه لا يجوز له ذلك، بل الذي ينبغي له أن يجعل مناقشته من أجل الوصول إلى الحق سواء كان معه أو مع غيره. ثم إنه إذا انقاد للحق إذا كان مع خصمه فإنه يجد لذلك لذة، ويجد تواضعا يهون عليه مخالفة نفسه. أما إذا تعصب لقوله وصار يحاول أن ينتصر له ولو بالخطأ، فإنه سيضيق صدره ولا شك، وسوف لا يتمكن فيما بعد من الرضوخ للحق. وهذه آفة عظيمة، ألا وهي الاستكبار عن الحق. فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى الصواب سواء كان معه أو مع خصمه، ثم عليه إذا بحث وأتى بحجته ثم أتى الآخر بحجته ولم يتبين لأحدنا صواب صاحبه، فإن الحكم إلى الله، كتاب الله وسنة رسوله، عن طريق الذي هو أعلم منا، حتى يكون الاتفاق ويزول الخلاف.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.